السلام عليكم. أعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي، فهل أصبحت هذه المقولة الشهيرة لجوزيف غوبلز وزير الدعاية في حكومة أدولف هتلر بنداً في لوائح المعايير المهنية للجيل الخامس من الإعلام، أم أن هناك إعلاماً خسر معاييره؟ قصة جيفارا في حلب، نموذج فاقع.
امرأة ثلاثينية بلباس عسكري وقناصة وحجاب انتشقت البندقية، تلبس بدلتها العسكرية وتجوب الشوارع بسلاح ألف أن يحمله الرجال. إنها قناصة حلب الأولى ولقبها الحركي جيفارا. شكلت جيفارا حالة جديدة لم نألفها من قبل في صراع عسكري سيطر عليه الطابع الذكوري منذ العام 2011، فسرقت الأضواء كونها الأولى التي تنضم إلى صفوف المسلحين في سوريا، أو هكذا قيل. ستة أشهر مرت منذ حملة المرأة الثائرة ضد النظام السوري، كانت الفلسطينية جيفارا الركيزة الأساسية فيها. ضاع صيتها حتى احتلت صورها مئات المواقع الإلكترونية المؤيدة للمسلحين. ونظرا لهول الأحداث وتسارعها في المنطقة، لم يبادر أحد إلى التدقيق في الموضوع. وإذا أردنا مراجعة الحيثيات التي نشأت فيها جيفارا أو قناصة حلب الأولى، لاكتشفنا تباينا واضحا. التباين ظهر أولا من خلال تصريحات جيفارا، فنشرت صحيفة الشروق في 19 من كانون الثاني 2013 تقريرا بعنوان جيفارا من مديرة مدرسة إلى أول قناصة بالمقاومة السورية، في حين صرحت إلى صحيفة الوسط بأنها معلمة للغة الإنجليزية لمدة 15 عاما. ظهرت جيفارا بداية في تسجيل فيديو كعلمية في حركة كفا.
حركة كفا تتشرف بانضمام الملازم عصام خلف إلى هذه الحركة المعارضة الشريفة.
لكنها عادت وظهرت في مقطع آخر يجمعها بقائد المجلس العسكري الثوري في حلب عبد الجبار عكيبي، الذي رحب بها كمقاتلة في لواء ذي النورين.
أهلا وسهلا بأختنا جيفارا من لواء ذي النورين، اللواء المشهود اللي وقع في حلب بعمله العسكري المميز، وهي مشهود لها أيضا كقناصة بهذا اللواء. نحن نعتبر قناصة حلب وقناصة لواء ذي النورين.
في حين ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن المرأة تقاتل في صفوف كتيبة وعد التي يرأسها زوجها. أما صفحات المسلحين على الفيسبوك فعرفتها بأنها زوجة قائد كتيبة نصرة الإسلام وتقاتل معها.
في البداية قالوا لي إنه من الصعب عليك كامرأة أن تقاتلي، لكني رفضت. فكما هم يدافعون عن حياتهم أنا أيضا أدافع عن حياتي وحريتي، ولدي أطفال ولا أريد أن أراهم يقتلون.
بعد أسبوع نشرت صحيفة الشرق في 6 شباط 2013 تقريرا بعنوان جيفارا قناصة حلب تثأر لمقتل طفليها.
لدي أطفال ولا أريد أن أراهم يقتلون. لدي أطفال ولا أريد أن أراهم يقتلون.
يتضح هنا أن المرأة بدلت أقوالها خلال أسبوع واحد فقط، ففي نهاية كانون الثاني لم تذكر موضوع مقتل أبنائها أبدا، لكنها أضافت هذه الجزئية أو أضيفت لها في السادس من شباط لإطفاء البعد الإنساني على دورها. لهذه الشخصية أسلحتها، فهي تستخدم قناصة دراغونوف الروسية بحسب صحيفة الشرق. أما في تقرير العربية تظهر المرأة حاملة قناصة شتاير النمساوية. حتى نوع السلاح يختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. وبما أن جيفارا تختار أسلحتها بعناية، فإنها تتفنن بحمل السلاح على طريقتها الخاصة. ففي الصورتين الوحيدتين اللتين تظهرانها تصوب من قناصة لا تضع يدها على الزناد، لا بل أن طريقة حملها للسلاح تبدو استعراضية بشكل واضح. تحاول جيفارا الحفاظ على أنوثتها التي خبأتها في ثيابها العسكرية بارتداء حذاء نسائي ذو كعب عال، وفي أحد الفيديوهات يمكن ملاحظة صوت حذائها في شوارع صلاح الدين. فلنلاحظ سويا. رغم انخراط جيفارا في الحياة العسكرية، إلا أنها لم تتخلى عن حياتها الزوجية. تقف متباهية إلى جانب زوجها الذي يعبر عن فخره بما تفعله زوجته دون أن يبتسم طبعا، فهو قائد الكتيبة الرصين الذي يحافظ على شرفه.
هذا واجب على كل إنسان، يعني لازم ضروري، يعني ما عملته زوجتي وما عملته أنا وما عمله فلان من الناس يعني مستحيل نوصل للتحرير.
وللمفارقة، قبل أسبوع من المقابلة نشرت صفحات المسلحين على الفيسبوك صورتها مع زوجها البطل، لكن المضحك أنه زوج آخر.
هي إذن إشكالية الإعلام بين صناعة الخبر أو فبركته موضوع تحقيقنا لهذا الأسبوع. ومعي في استديو خارج التغطية الأستاذ غالب قنديل، عضو المجلس الوطني للإعلام في لبنان ومحلل سياسي، والأستاذ جورج شاهين، صحفي وكاتب في جريدة الجمهورية. وضيف الشرف، حرية الإعلام من حرية إعلاميه، فإن ذهبت حريتهم ذهب معه.
إذا أردت أن تواكب الأحداث، تلاحق الأخبار، تتابع التفاصيل خطوة بخطوة، كل القضايا والملفات محليا عربيا ودوليا، الخبر العاجل على هاتفك الخلوي، تواصل مستمر من قناة المنار. اشترك الآن من لبنان عبر إرسال رسالتين فارغتين على الرقم 1027، ومن العراق عبر شركة زين عراق على الرقم 3558. قناة المنار، الخبر أينما كنت.
أهلا بكم من جديد أستاذ غالب أنديل. هالمرة رح أبدأ معك الحلقة مباشرة. الانطباع الأول على ما ورد في تقرير جيفارا، أكثر من وسيلة إعلامية تتناول موضوعاً واحداً، ولكن كل وسيلة إعلامية تورد معلومات مغايرة للأخرى. كيف تفسر هذا الموضوع؟
يعني من الواضح أنه نحن أمام عملية تصنيع وفبرك موصوف بالوقائع اللي انعرضت قدامنا. هذه التناقضات والتعارضات دليل على أنه غرفة العمليات التي تشرف على
لكن بدي أسألك أنه هل هناك غرفة عمليات؟
من الواضح
يعني ما في عندي أنا انفجار طالع وبعد الوسائل الإعلام تتضارب معلومات.
الدليل الوحيد على وجود غرفة عمليات هو أن هناك صورة افتراضية لرمز يراد تصنيعها بشكل مباشر شاركت فيها مجموعة وسائل، ولكن يبدو أن هناك إرباكا في صياغة المعلومات، يعني الكذب ناقص، وهذا ما كان ممكن الوصول له لولا التقصي اللي تم بعملية رصد نسخ الفبركة والتصنيع التي تداولتها وسائل الإعلام. يعني ما بينتبه للتفاصيل إلا المهني الذي يتعمد التدقيق ومعرفة شو شغلتها، شو وظيفتها، مديرة ولا أستاذة، هويتها، صورة زوجها. يعني هناك مجموعة تناقضات لم تكن لتتكشف،
حتى مقاتلة وقناصة بالكعب العالي يعني.
تمام، لم تكن لتتكشف إلا لعين فاحصة مهنية تدقق في هذه التفاصيل. لعبة التصنيع الإعلامي تراهن على التصنيع ديماغوجي لصورة، لرمزية معينة، لأيقونة معينة يراد تعميمها من الاسم الملفق اللي هو جيفارا. ما حدا قلنا شو اسمه الحقيقي، انه هاي انسان طبيعي يفترض في الى هوية. اثنين، المهنة كل مرة مرأت رواية شكل. ثلاثة، الشكل والمظهر. اربعة، علاقتها بالقناصة، يعني هل هي
حتى اسماء الكتائب من وعد الى كفا الى ذي النورين.
تماما، الزوجين لكل مرة بيظهر زوج. أضف إلى ذلك أنه الترويج لصورة القناص على أنه بطولة، مع أنه هي من أخس المهن يعني في الحروب، أنه هاي عملية غدر موصوفة بالناس العاديين بالمارة، حتى قنص الجنود في بعض العقائد القتالية تحرمه أخلاقيا.
هو يقال يعني أسوأ جندي في الجيش هو القناص.
هو القناص، فحتى تمجيد هذه الصورة فيه نوع من التضليل يعني والعبث بالقيم الأخلاقية والمعنوية المتعارف عليها.
هو يلاحظ أستاذ غالب يمكن ما وردت بالتقرير أنه كل وسيلة إعلامية كانت يعني ما كان في تزاحم مثلا بين القنوات العربية على قصة كبارة. إحدى القنوات العربية فقط أخذت هذا الموضوع، واحد من المواقع الإلكترونية العربية أخذت الموضوع وطرحته، أحد القنوات الفرنسية اللي بتحكي مع الجمهور الناطق بالفرنكوفون أخذوا، ورويترز للناطق يعني، وبالتالي ما كان في تنافس في طرح المعلومة بهذا الشكل على جمهور واحد.
الواضح أن غرفة العمليات الإعلامية التي تدير هذه الحرب في سوريا على الصعيد الإعلامي تستطيع أن تحرك هذه الوسائل المختلفة حول الموضوع نفسه على مدى زمني معين، ولكن يبدو أن المعلومات لم تطبخ بصورة جيدة. يعني فساد المعلومات وتعارضها وتناقضها أوقعهم في فخك يعني مثل ما شفنا.
يقال إنه الكذب يعني حبلة قصيرة. بنتقل عند الأستاذ جورج. أستاذ جورج، لماذا يكذب الإعلام؟ يعني سؤال بينطرح على عفويته ولكن بعتقد الجواب معقد. لماذا يضطر إعلامي أو وسيلة إعلامية أن تدخل في موضوع الكذب؟ هذا السؤال بالجزء الأول. الجزء الثاني، ما هو الخيط الرفيع بين أن تصنع خبراً أو أن تفبرك هذا الخبر؟ تفضل.
لك أنا بدي أرجع للمقدمة اللي أشرت فيها. أنت سألت عن شو دخلك، سألت عن المعايير الإعلامية.
لكن هل أصبح جوزيف جوبلز روايته الشهيرة
ما في شيء اسمه معايير إعلامية؟ أنا على عكس هذه الرؤية. إذا عم بتقول أنت كل هذه المتغيرات يلي تناولت قصة جيفارا بمجرد 5 أسابيع، ما يعني أنه ليس هناك غرفة عمليات. لو كان في غرفة عمليات كان مفروض أن تقدم بقالب موحد هذه الرواية. يعني اليوم العالم قرية صغيرة، ما فيك تخفي شغلة. أنا اليوم قاعد هون وعم برصد شو في بالعالم كله. لابد أن تمر هذه التجربة عند أي إنسان ويلاحظها. يعني أكيد مثل ما قال سيز غالب أنه المهني يرصد أكثر، يراقب أكثر. بس أنا برأيي لو في غرفة عمليات كانت وحدت الرواية. يعني
ليس هناك غرفة عمليات، ولكن هذه الوسائل الإعلام موقع
أنا بدي رد إلى الغباء بالتعاطي مع الإعلام. أنا بسميه غباء إعلامي متكامل. هذا الغباء يلي بيقدم موضوع ذاته بذات الصيغة أو شخصية ذاتها بفارق 5 أسابيع، مش معقول يكون في إنسان يدير عملية من هالنوع ويديرها بهالطريقة هاي. أن تقدم للناس ما يحرض، أن تقدم للناس ما يشجع المرأة مثلا على المشاركة بالعمليات العسكرية، أن تقدم إلى الناس سبب إنساني أو شكل من أشكال الإنسانية عبر الإعلام، هذه وسيلة، يعني وسيلة خطيرة. خطيرة بمعنى أنه أنك لا تعطي الحقيقة. إذا عم تبحث عن الحقيقة، الحقيقة صعبة كتير بهيك حروب وبهيك مناطق، ما اعتادت تتعاطى مع القضايا الإعلامية بشكل أساسي. لذلك أنا بقول بشكل مبسط فيها كثير من الغباء، قليل من الإعلام.
غباء من قبل من؟
الغباء ممن يدير هذه الحلقة. يعني إذا كان في غرفة عملية، مفروض أن لا يكون يمتلك هذه الذاكرة المفحوشة،
السذاجة من التعاطي مع الجمهور،
السذاجة من التعاطي بموضوع، مع ظاهرة ممكن أن تعلق بأذهان الناس. خلينا نرجع للحرب اللبنانية. علقت بأذهان الناس بالحرب اللبنانية شخصيات نسائية.
بس واضح جورج أنه كان في خلال، إذا بدنا نحكي على الحدث السوري أو بشكل عام عن موضوع الأحداث الربيع العربي، تبين بعض الإعلام كان لديه غباء. مثلا لما نركب يافطة على الفوتوشوب أو على أفتر إفكت، وبيجي وحدة من القنوات السورية التي ليس لديها باع طويل وخبرة في العمل الإعلامي، إنها تيجي ترصد هذه وتضوي عليها. يعني فقرة من فقرات قناة الدنيا هي التي أدت إلى أن يصدر قرار أوروبي وعربي بحظر هذه القناة فقط لأنها استطاعت أن تكشف في فقرة يومية كل ما كانت الأخطاء المهنية الجسيمة التي كانت ترتكبها.
صحيح، أنا ما عم بنكر العربية، أنا عم بنكر الجانب المهني التي تقوم به بعض المحطات، إنما المحطات من يدير اليوم وخلفيتها السياسية أين والقرار السياسي؟
هذا اللي بدي أسأل. يعني هل تكذب بعض القنوات خدمة لمن يمولها؟
ما في شك، هذه موجودة بكل دول العالم. كيف بحرب بهالجسامة أو بهالخطورة وأنت كل يوم بدك تقدم صورة عن هذه الحرب بشكل يتناقض مع الآخر؟ يعني نحن عم باللعبة اللبنانية الداخلية عم بتصير، كيف بلعبة بهالحجم عم بتصير؟ مع أنا يعني أقل ما يقال فيه إذا كان هناك من غرفة عمليات أو من يدير هذه اللعبة لا يمتلك مقومات أن يقوم بهذا الدور على الأقل.
بدرجع على
أشياء مش ممكن تقدر ترصدها وتصدقها أو تقتنع بما تقدم إلى الناس، وهذا بتكون رد الفعل العكسي. يعني إذا كل هذه التغطية وكل هالجهد المبذول والمال والإنفاق إلى غير واستغلال وسائل التقنية الحديثة اليوم، ما فيك تمزح. اليوم حط موضوع شخص على الجوجل ومشوا بيعطيك إياه بكل صحيح تاريخه من حياته لليوم.
صحيح. لذلك عم بقول تعرف على شخص،
لذلك عم بقول
انا بنجوجله، يعني ثلاث دقايق كنت عرفته من هو هذا الشخص.
انا عم بقول يعني انه التعاطي مع الحدث بهالطريقه يعني يضر صاحبه أكثر ما بفيده. لن يصل إلى النتيجة التي يريدها إذا بيقدم هيك نموذج بظرف 4 أسابيع أو 5 أسابيع.
جاي طيب أستاذ غالب أنديل، إذا بنرجع لنسأل يعني ما هو هدف الإعلام اليوم؟ هل صحيح أن هدف الإعلام يقال أنه اليوم دخلنا بالجيل الخامس، يعني كل 10 سنوات الإعلام يشهد قفزة نوعية في الدور والأدوات؟ هل اليوم نحن نتحدث عن جيل بات يهمه التأثير في الرأي العام ليس نقل المعلومة والحقيقة؟ يعني الإعلام الناجح ومن يستطيع أن يؤثر بالصواب، يؤثر بالخطأ، بالصدق، بالكذب، المهم أنه يؤثر، ومن لا يؤثر إذن هو خارج التغطية.
يعني أولا بدي أقول له لصديقنا وزميلنا العزيز أستاذ جورج أنه في غرفة عمليات، ولكن غرفة عمليات تستخدم أدوات رثة وتافهة بتركيبة ما يسمى بالمعارضة السورية، اللي قدمت مواد من نوع الأشرطة اللي أرغمت مؤسسة مثل بي بي سي أن تعتذر 3 مرات لاستعمال الأشرطة مزورة، واللي أرغمت التلفزيون الفرنسي أن يعتذر 2 مرات لإيراد أشرطة مزيفة، واللي أرغمت التلفزيون الألماني أن يعتذر أكثر من مرة على مثل هذا النوع من المصنعات الإعلامية الفاسدة. يعني انك تاخذ مشهد من العراق وتقول هذا يحدث
من البحرين، والتصات البيضاء وتقول هذا يحدث،
مشهد من اليمن،
الشرطه السوريه ما
تحط اطفال غزه وتقول هي مذبحه بسوريا الى اخره. هذا تكرر في سياق
الحرب على سوريا، لأن هناك غرفة عمليات توزع وتشبك 100 إمبراطورية إعلامية، منها تلفزيونات وقنوات فضائية وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية، ولكن مصدرها هو كناية عن تكوين رث سياسي غير متجذر بالواقع ويريد أن يدير اللعبة بمعطيات افتراضية مصنعة. اثنين، المعايير الإعلامية موجودة وهي جزء من تراكم في أداء المهنة، يعني ما في قانون إعلام بالعالم ما بينص على إلزامية التقيد بموضوعية الخبر. وين موضوعية الخبر باللي شفناه هون؟ فإذا نحن أمام ممارسة فالتة من المعايير الإعلامية، ولسنا أمام غياب مبدئي للمعايير، وهناك مؤسسات تلتزم بالمعايير. يعني كمان منا نحن بمنطقة انعدام وزن، في مؤسسات إعلامية تلتزم بالمعايير.
يقال أن اليوم القنوات التي تلتزم بالمعايير يعني هي ليست محظورة أو ليست مشاهدة أو لا
هي مشاهدة ولكنها محاربة، لأنه بهاي المرحلة من تاريخ العمل الإعلامي بالعالم نحن عم نعيش ديكتاتورية المالكي، مالكي الأقمار الصناعية ومالكي القنوات الفضائية، هن اللي عم بيصيغوا السياسات، وبالتالي المال السياسي الذي يدير يقدم لنا منتجات فاسدة لا تتصل بالواقع ويخون المعايير المهنية يحطمها. يعني نحن بمجلس الإعلام خضنا نقاش مع بعض الزملاء يوم الأربعاء الأسود مثل ما سماه الصحفيين اللبنانيين، اللي أعلنت فيه الأخبار الكاذبة عن مقتل الرهائن في أعزاز.
صحيح.
كذبة عممت على الهواء وعاشت 12 ساعة بفعل زملاء بغرف الأخبار تلقوها من مصادر مسمومة، يعني مصادر متورطة في جريمة الخطف، لم يدققوا فيها، لم يتحفظوا عليها، بثوها على الهواء مباشرة وكادت أن تحرق البلد.
صحيح.
هي خبرية مصنعة، هذا خبر مصنع، نقله وتبنيه مباشرة إلى المشاهد يتناقض مع أبسط أصول المهنة ومع قانون الإعلام ومع كل الاعتبارات.
هذا كنا نحكي، هل ما زالت أصول المهنة هي ذاتها؟ يعني هذا خلينا نفتح النقاش حتى مع بعض، يعني هل اصول المهنه لم تطرا عليها تعديل؟
هذا اللي قصدته وقت اللي قلت انا اذا في غرفه عمليات فيها ما يكفي من الغباء، بعتقد كنت ادق من اللي قدمته صديقي. اذا في غرفه عمليات بهذا الغباء مبروك هذه الغرف،
وهي ارتكبت فوات جسيمه
اما عن
فضحت على الهواء.
اما عن الاخطاء يعني والسبق، يعني ليك حكي عن يوم الاربعاء الاسود، شغلة لا يمكن أن تقبل بكل المعايير الإعلامية، وأنا برأيي كل يوم في أربعاء أسود،
في محاولات لأربعاء أسود. يعني
هلا المحاولات أنا ما بدي حطها كلها بإطار النية السيئة أو بالهدف بالتأثير بالرأي العام أو تجرنا القصة، في جرائم ارتكبت وكادت أن تصير قبل أن تعرف الحقائق، مقتل جمه بصرفانت.
صحيح.
هل كان يمكن أن تمر بدون قبل أن تتكشف الحقائق من أن تكون هناك عملية طويلة عريضة أو تغير كل الواقع على الأرض اللبنانية بمثل هذه الجريمة قبل ما نعرف أنه الأم والأخت والصهر وإلى آخره؟ أنا عم بقول شغلة مهمة، أنا مش كل شيء بحط فيه نية سيئة خلفه، بس أكيد في معايير دقيقة عم نحكي فيها مظبوط موجودة على الورق، مواثيق الشرف الإقليمية ومواثيق الشرف اللي وضعتها وسائل الإعلام، المجلس الوطني، الميثاق الشرف اللي ساهمت فيه وزارة الإعلام، بس خبرني مين عم يلتزم فيه اليوم بظل هذه الحماوة أو هالمنطق السياسي اللي عم بيتحكم وعم بيوجه الناس.
والمشكلة
قبل أن تتثبت من خبر
المشكلة أن الإعلام وسيلة المؤسسة الإعلامية تجلد من يخطئ في المجتمع، ولكن عندما تخطئ من غير المسموح أن يجلدها أحد. هل إحنا ما بدنا نجلد مؤسسات؟
لا أنا ما عم بجلد،
يعني إحنا ما
أنا بمهنتي أنا بعرف وقت اللي بياخد خبر تكتبه مانشات بيكلفني أكثر من 10 اتصالات لتثبت منه من كل الزوايا. في أخبار أنا بتأسف، يعني أنا عم بشتغل بجريدة بتجيني أخبار برفضها، برفض إنشرها حتى لأنه ما بقدر اتثبت منها، بلاقيها منشات بغير مؤسسة، ما بيعنيهم التكذيب تاني يوم، ما بيعنيهم أنه هذا الخبر غير صادق. أنا بحسب حالي قبل ما حسب أنطر حدا يحسبني. هذا اللي عم بقوله أنا. وقت اللي انت سألت عن المعايير الإعلامية، ما بكفي تحط معايير ومواثيق، المهم أن نلتزم بها باتجاه نحو الحقيقة مهما كانت صعبة.
قال إنه الخبر للجمهور.
أنا بدي أذكر بشغلة بسيطة بالبي بي سي أو بالسي إن إن، مش بتذكر الاسم هلأ، مذيعة الأخبار ابتسمت بسخرية هي وعم تقدم الخبر، ما كملت النشرة وراحت عبيتها. هل بتقدر نطبقوا على شاشاتنا هون بلبنان؟ بقدموا لك عرض، قبل الاحداث السوريه. انا ما انا ما عم بدخل بالسياسه،
لانه بعد الاحداث السوريه كله صار مباح،
صار مسموح،
يعني سقطت كل المعايير والقيم المهنيه حتى بمؤسسات عريقه.
كنا شفنا المراسل المواطن اللي عم بيطلع من المحافظات عم بيقدم حتى خبر غير مكتمل العناصر باكثر من منطقه. طيب اذا بنرجع
والشهود العميان
والشهود العيان اللي موجود هو المحافظه عم بيحكي عن محافظه
لا موجود باستديو الجزيره وعم يعطي خبر.
طيب اذا بنبتعد شوي عن تسميه استاذ غالب، يقال انه اليوم مش يقال هو من
انا مسؤول عن التسميه من الجزيره والعربيه،
من المعروف انه الحقائق استاذ غالب، من الحقائق والمعلومات انه الاداره الامريكيه بدات اليوم في سياستها الخارجيه وضعت هذا المثلث الخلاصة ميليتري ميديا عسكر وإعلام من أجل الوصول إلى البي بابليك إلى الرأي العام. هل أصبح الإعلام اليوم هو أداة للتحكم بالرأي العام فعلا أم ما زالت وبالتالي ننفي عنها الحرية وننفي عنها أنها المساحة أو القوة التي يخرج منها الرأي العام للتعبير عن رأيه إلى أن تصبح أداة، أم لا هناك مقاومة إعلامية من أجل المحافظة على الدور الأساسي للإعلام؟
أستاذ ضياء، لما ترك السفير الأمريكي السابق جيفري فيلتمان منصبه بيروت وراح على الكونغرس بجلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية، قال بشهادته المنشورة وين ما كان، وبيقدر أي واحد على الجوجل يطلع، أنه صرف 500 مليون دولار بلبنان لتشويه سمعة حزب الله. هودي وين انصرف؟ صرفوا بالميدان الإعلامي اللبناني، يعني بشراء كتاب وصحفيين ووسائل الإعلام وإنفاق موازنات على الإعلان والإعلام لتشويه سمعة المقاومة في لبنان. وبالتالي هذا العقل الأمريكي يتعمد التصنيع والفبركة وبزد أخبار كاذبة وبيحور بعض التصريحات وبعض المواقف في استهداف من يعتبرهم أعداء لسياسات الولايات المتحدة، اللي بالنسبة لي هي سياسات داعمة للصهيونية ومعادية لشعوبنا.
طيب أسألك سؤال، هل أنت فكر في الأستاذ جورج؟ أنا حأسأله أنه طيب قد يقول البعض ما أنه كل التلفزيون كل القنوات وكل المؤسسات الإعلامية هي تتلقى تمويل من جهة ما، هالمرة يمكن كان منيح جيفري فيلتمان شفاف بالكونغرس وقال هيك، غيرهم يمكن ما يعترف بهذا الموضوع. هل وصلنا إلى الحد الذي أصبحت كل وسائل الإعلام لا تعمل من دون تمويل خارجي يأتي من جهة سياسية أو أمنية ما؟
خليني أقول لك، بلبنان بسبب وجود عقل سياسي ما له علاقة بمنطق رجال الدولة ولا بمنطق المؤسسات، بسبب تغييب القوانين والأنظمة، بسبب غياب الرعاية العملية لقطاع الإعلام عبر تنشيط سوق الإعلام الوطني وسوق الإعلام العربي الخاص بتأمين موارد كافية لوسائل الإعلام اللبنانية، الطاغي اليوم هو المال السياسي في عالم الإعلام، والارتهان لإيرادات خارجية وداخلية خلافا للمصلحة اللبنانية. المصاري عندما تتحول إلى موضوع للعبادة بذاتها هدف، أنا بعتقد بيكون المؤسسة الإعلامية مستعبدة. ولما بيكون مصدر المال دولة كالولايات المتحدة داعمة لعدو يتربص بنا ليل نهار وفتك بأطفالنا وبأهلنا ودمر بلدنا على موجات من سنة 48 حتى اليوم، لا، هذا فعل آثم ومرفوض وطنيا وسياسيا وأخلاقيا. بالخلاصة، يستطيع بعض الناس أن يتحللوا من الأخلاق، ولكن لا قيام لمهنة حقيقية بدون الحد الأدنى من الالتزام بالقيم الأخلاقية، وفي مقدمتها مصلحة بلدنا وشعبنا، ها هي القاعدة، وهي فيه إلى محددات قاعدية ليست وجهة نظر خاضعة للاجتهاد والمغط كيفما يشاء الماغطون يعني بهالمجال. في مقاومة لهذا الاتجاه بالإعلام؟ نعم في مقاومة، في إعلاميين شرفة ما بينشروا وما بينباعوا، وفي وسائل إعلامية شريفة تزم بقيم أخلاقية ومهنية تحاول أن تحافظ على الحد الأدنى من المعايير الموضوعية بأدائها. هذا صحيح
صحيح. طيب إذا بدي أختم هذا المحور مع الأستاذ جورج، انطلاقا مما ذكر نرجع لمهنتنا للإعلام. اليوم يقال بأنه المواطن مل من الإعلام، وبالتالي هو أصبح يبحث عن المعلومة، والمعلومة موجودة على تليفونه، بيقدر يفوت بالدقيقة واحدة على الإنترنت وبيحصل كم هائل من المعلومات. طيب كي نحافظ على مهنة الإعلام، يعني المواطن كيف يستطيع أن يميز أو أن يأخذ خبره بشكل مثل ما بقول بشكل سليم خالي من أي عيوب من هذه
خطورة ما يحصل اليوم بدون كل هذه الرقابة، أو بدون، أنا بفضل الرقابة الذاتية قبل ما أحكي عن كل أي شكل من أشكال الرقابة.
الرقابة الذاتية لدى الإعلامي.
الرقابة الذاتية لدى الإعلامي قبل ما توصل للرأي العام. أنا خارج التصنيف السياسي اللي عم بيحكي، لأنه الأستاذ غالب عم بيحكي عن تصنيف سياسي معين أو بجهة معينة، ما بعرف إذا كان هو عضو مجلس الوطن للإعلام شو عم تعملوا إذا كل هذه اللعبة الخطيرة تدار ونحن راضيين وعم نتفرش.
نحن ممنوعين من الحركة.
البحث عن الخبر الصحيح مش مسؤولية المواطن. المواطن اليوم أنا بعرف كتير ناس من خلال الاحتكاك اليومي يجهد ويتعب تيشوف إذا هاي الخبرية صادقة. الناس ما بقى يمرق عليها، في كتير إشياء ما بقى تمرق عليها، في حقائق بعدهم عم يبحثوا فيها لليوم. واليوم المواطن اللبناني ذكي ما فيه الكفاية.
يعني معقول كل يعني مواطن بده يعرف حقيقة، بده يعمل اللي عملوه الشباب بالإعداد بتقرير جبارة يحضر؟
مهمة صعبة.
أكيد لا،
مهمة صعبة،
وهذه صعوبة، وهذا
مستحيل على المواطن.
عملية التضليل أنا برأيي أخطر مما عم ينحكى عن توجيه. عملية التضليل أوسع من هيك بكتير، وهي خطورتها. أنا عم برجع أقول أنا كصحافي أنا ما بطلع بخبري قبل ما أتثبت من حقيقته، وعلى الأقل أنا أعطي الرأي والرأي الآخر على الأقل إذا في خلاف حول وجهة نظر. التعاطي اليومي مع أي حدث كان تحت إطار السبق الإعلامي أو التوجه السياسي عم نخفي حقائق كتيرة. طيب هل حقيقة حكيت فيه أنا الحقيقة تنين وتلاتة وطريت الأربعة كذب الموضوع كله وروح على اتجاه آخر بالحدث، شو صار بالناس؟ الناس متتبعة. بارك عم بتقول على تليفونك على الدقايق في خبر تطلع فيه بتتمع فيه، في خبر تشبه دغري. إلا في مرحلة كتير دقيقة اليوم نحن بعالمنا العربي
كتير ألغت خدمة الخبر العاجل من تليفوناتها بعد ما تأكد أنه 70% أو 50% أو 60% المعلومات اللي عتجي معلومات خاطئة.
وفي ناس عم تلغي. نحن اليوم الانفتاح الإعلامي اللي عم بيصير، أنا اليوم في بعض الصحف ما بدي أقول من أي دول أو من أي، ما ممكن تقتنع بخبرية أو رواية. في وسائل إعلام تغفل خبر بيمرق نشرة كاملة كل النهار ما عرفوا شو صار هون.
إذا اضطروا يخفوها ويكذبوا لا يخفوها أحسن.
صحيح إنه حجب المعلومات
هذا رأيي الشخصي، يعني
مثل التسريب الخاطئ هي ذاتها بحجب عنك رواية مثل ما بخبرك خبرية كذب ذات الرواية. في مسؤولية كبيرة أنا بدي أحطها عند الإعلاميين بحد ذاتهم، ما يقبلوا يتبرعوا برواية غير منطقية، لأنه اليوم الناس صارت عم بتصنف، صرت أنا بطلع بخبر منطقي بيقدروني الناس، بطلع بخبر مفبرك مش راكب خلاص.
إن شاء الله يكونوا كل الناس عندهم هذه القدرة أن يميزوا بخبر ما ينساقوا دغري الخبر.
لا، في مؤسسات عم
بتدق. عندي كلمتين بس، عندي كلمتين بدي أرجع فيهم لقصة الأربعة الأسود. ضلت الكذبة 12 ساعة وكان البلد عم يغلي، وببساطة لحسوها أصحابها. وقت تبلغنا قرار كبير بضرورة انه نحن داعمينكم وفيكم تطبقوا القوانين،
وزير الإعلام نزل تاني يوم على شارك،
فخامة الرئيس حكي مع رئيس المجلس الوطني للإعلام وقال له هالكلام. دخلنا الى الاجتماع، كان المجلس قد اعد تقرير شامل مفصل بطبيعة المخالفات التي ارتكبت خلال البث المباشر، وانا من الزملاء اللي اشتغلوا 18 ساعة متواصلة من اجل اعداد هذا التقرير. دخلنا إلى الاجتماع فإذا بالمناخ كله ينقلب، صار في لفلفة للموضوع. سألنا، علمنا أن مسؤولا كبيرا في دولة خليجية اتصل بمسؤول كبير لبناني وقال إن المحطة الفلانية إذا عوقبت هذا نعتبره اعتداء علينا. فيك تعرف مين الدولة الخليجية اللي دفعت فاتورة الكذبة اللي كان ممكن تحرق البلد؟
طيب على كل حال يمكن هذا فتنة على حادثة لبنانية جزئية، ولكن
وهي نموذج،
ربما يكون هذا نموذج لحالة عامة تحصل في كل دول العالم. أستاذ غالب أديرة بشكرك،
شكرا لك
معنا بهذه الحلقة. أيضا أستاذ جورج شاهين شكرا لهذا الطرح الشفاف اللي قدمت لنا إياه، وعلى أمل كل الناس يكونوا الإعلاميين يعني مثل حضرتك بدأوا بالخبر مرة واثنين وثلاثة مثل ما حضرتك ذكرت وتفضلت، علنا بذلك نحافظ على أنفسنا وعلى مهنتنا وعلى هذا القطاع اللي نحن معنيين بالحفاظ على الروح بداخله للأجيال اللي بدها تيجي من بعدنا. شكرا جزيلا أستاذ جورج مرة تانية. إذا مشاهدينا فاصل ثاني وأخير في هذه الحلقة، نعود بعد ولنواصل. توقف.
تطالبهم بأن يكونوا موضوعيين وعلى طبيعتهم، وبناء على هذا التصور يمكن تفهم تأثر أحد المذيعين بمشهد مروع أو قصة إنسانية ما. هكذا كان أداؤنا.
أستاذ محمد نون الإعلامي المعروف، مدير مكتب بي بي سي في بيروت سابقا، مرحب فيك بتلفزيون المنار.
شكرا.
السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن من خلال اللي عرفناك يا بداية، هل ما زال الإعلاميون اليوم يتحكمون بسير العملية الإعلامية، أم أن هناك جهات خارجية هي التي تسير الإعلام وبالتالي الإعلاميون أصبحوا أدوات فقط؟
يعني حتى لا نظلم الإعلاميين، هناك تأثير كبير بطبيعة الحال للإعلاميين من خلال مقاربتهم لتغطية الأحداث، لكن فلنكن واضحين بشكل صريح. الآن وسائل الإعلام أصبحت في جلها، ليست كلها، لكن أصبح معظم وسائل الإعلام هو يعبر عن رؤى ومواقف سياسية ترى الحقيقة بعيونها. هذه الرؤية قد تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. على سبيل المثال للحصر، سألت أحد المسؤولين العرب الكبار قبيل بداية الأزمة في سوريا ماذا تتوقع للأزمة في سوريا؟ قال هناك سنتان على الأقل ستكون فيهما الحرب في سوريا طاحنة، مع العلم حينها كانت القضية في بداياتها. وفهمت من هذا المسؤول العربي أن دولته التي هو مسؤول فيها سوف تتخذ مسارا تصعيديا في موضوع مقاربتها للأزمة في سوريا. في نفس تلك الدولة التقيت بأحد الإعلاميين فقلت له كيف هي ستكون مقاربتكم للأزمة في سوريا، فقال أتوقع أن تصل الأمور إلى درجة كبيرة من التعقيد بحيث لا يبقى حجر على حجر. من هذه الزاوية أريد أن أقول بأن الإعلام الذي أتحدث عنه الآن، يعني في هذه الزاوية بالتحديد، هو تجسيد بطبيعة الحال لرأي ذلك المسؤول، وما على الإعلام هنا إلا أن يسوق هذه الرؤية السياسية التي تؤمن بها هذه الدولة الراعية والمؤسسة والداعمة والممولة لهذه الوسيلة الإعلامية. أنا لا أريد أن أخدع المشاهدين ولا أخدع نفسي بأن نقول بأن هناك حيادية الآن في العمل الإعلامي. ما نطالب به هو الموضوعية، والموضوعية بالحد الأدنى إذا صح التعبير، وبالتالي يستطيعون أن يلتزموا بالموضوعية، يستطيعون أن في بعض المواقف التي قد يفرض عليهم من خلال مسؤولي القنوات التي يعملون بها أن يفرض عليهم موقف خاص، بالحد الأدنى لا ينأى بنفسه، طالما أنا أتحدث في لبنان عن النائب النفسي، ينأى بنفسه عن هذا الأمر، لأنه لا يمكنني أن أكتب خبرا قد يؤدي إلى إسالة دماء، قد لا أعرف أين سالت هذه الدماء أو كيف سالت، ولكن بطبيعة الحال هذه مسؤولية كبيرة.
أنا أكتب خبرا طلب مني أن أكتبه ثم أذهب إلى بيتي لأنام وهناك أناس تقتل بعضها البعض. طيب ملاحظات على ما ورد في هذه الحلقة، كان هناك يعني نوع ما من الجدل، يمكن الأستاذ جورج والأستاذ غالب تقاربا في كثير من النقاط، ولكن هل هناك فعلا غرف عمليات تدير الإعلام فيما يتعلق بالأحداث الكبرى التي تحصل، أم أن هناك ربما بعض الغباء كما قال الأستاذ جورج في التعاطي مع بعض وسائل الإعلام؟
لا، بطبيعة الحال هذا
المشكلة
يعتمد،
ليست في غرف العمليات أو وجود غرف عمليات، المشكلة في من يظهر على
يعني
وسائل
الإعلام. ليس هناك وسيلة إعلامية تعمل دون توجيه سياسي. هذا التوجيه السياسي عادة يصدر من أصحاب القرار، والذين هم في الغالب هم أصحاب التمويل، وبالتالي وسائل الإعلام الآن هي عملية استثمارية سياسية دعائية إعلامية، وفي شقها الآخر قد تكون إعلانية. أنا لا أستطيع أن أظلم أيضا جميع وسائل الإعلام، وأيضا أقول فليحترم كل الآخر، حتى لو اختلفت وسائل الإعلام في مقاربتها للحدث السوري، الحدث المصري، الحدث اللبناني، لكن لنتوقف عند بديهيات وهي عدم تجاوز الحقيقة. هناك الآن وسائل للأسف الشديد تعتمد، يتم ممارستها في وسائل الإعلام، يكون المتلقي في حالة من الذهول تصل به الدرجة إلى أن يشكك بنفسه ولا يشكك بالخبر الذي يصله. مثلا عندما تشاهد اليوم نشرة أخبار في وسيلة إعلامية معينة، فترى أولا أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا تبدأ يعني في الترويج لنشرة الأخبار، بحيث يشعر المتلقي بأنه الآن سوف ينتقل إلى عالم آخر مختلف عما فيه، يعيش في جو من الترف نوعا ما، من الترف التقني، جو من العالم الافتراضي الذي يصبح من خلاله جاهزا لتلقي المعلومة. الآن أنا لا أقول بأن بعض وسائل الإعلام متورطة مباشرة في تزوير الحقائق، لكن أقول بأن بعض وسائل الإعلام والكثير منها متورطة بشكل مباشر في إعطاء الحقيقة منقوصة. مجرد أن نعطي الحقيقة ناقصة فهنا أضرينا بالحقيقة. على كل حال، هناك نقطة جوهرية وأساسية في قانون تنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في لبنان. أتصور أن القانون رقم هو 382/94.
صحيح.
في إحدى مواده نقطة مهمة جدا، يقول بأن الأثير الذي تستعمله وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، هذا الأثير هو ملك عام.
صحيح.
وبالتالي لا يحق لوسائل الإعلام أن تستخدم هذا الملك العام من أجل أن تروج لأفكارها السياسية بما يتناقض والموضوعية وبما يتناقض والحقيقة. بالتالي فلنكن واضحين، الآن هناك صراع سياسي قوي ينعكس على وسائل الإعلام. أنا أحترم المنار لأن لديه قضية يدافع عنها، هي قضية المقاومة. أنا أحترم مثلا وسيلة إعلامية معينة حتى لو خالفتني الرأي، لكن خلاف الرأي ينبغي أن لا يصل إلى درجة قلب الحقائق. أعطيك مثالا، مرة كنت في طهران، تعلم أنني كنت هناك سنوات طويلة مديرا لعدد من وسائل الإعلام التي أحترمها وأقدرها. خرج خبر عبر إحدى الوسائل الإعلامية، هذه الوسيلة نقلته عن وسيلة أخرى ولم تتحقق منه، اعتبرت أن الوسيلة التي نقلت عنها هي وسيلة غربية تدقق في الأمور، فأخذت الخبر كما هو. ماذا كان يقول الخبر؟ الخبر كان يقول إيران تهدد بقصف المنشآت النفطية السعودية إذا ما تعرضت لهجوم، وتم نقل الخبر هذا عن أحد المسؤولين العسكريين الكبار في إيران. هذا الرجل أنا أعرفه وكنت قد أجريت معه مقابلة، فسألته هل قلت مثل هذا الخبر؟ فتفاجأ أنني أخبره بما نقل عنه وهو ما ليس صحيحا. وسيلة الإعلام التي نقلت الخبر عن إحدى الصحف التي كانت تصور صحيفة بريطانية، نقلت الخبر عنها كما هو دون أن تتحقق به، وأتت بعدد من الخبراء لمناقشة هذا الخبر.
قضية أصبحت ملف قضية للنقاش.
والخبراء من ثلاث دول عربية، وأتت بخبير إيراني هو على خلاف سياسي مع هذا المسؤول ليدافع عن وجهة النظر تلك، وبالتالي أصبح الجميع يتحدثون في فضاء واحد. تم تثبيت الخبر على أنه أمر واقع وهو خبر غير صحيح، وتم مناقشته على مدى 50 دقيقة على أنه خبر واقعي، وتم طبعا بطبيعة الحال عندما تتحدث عن 50 دقيقة تتحدث عن التداعيات وعن ضرورة الرد وكيفية الرد وما شابه ذلك، وقامت الدنيا ولم تقعد على خبر في أساسه كان خبرا غير دقيق، إن لم نقل أنه كان خبرا كاذبا. وبالتالي مثل هذا الخبر ماذا يمكن أن يفعل في المشاهد والمتلقي والمسؤول السياسي؟ أتصور أن أقل نتائجه هو عقد صفقة تسليحية كبرى ما بين مثلا أحد الدول العربية أو بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقس على ذلك.
صحيح. طيب، إذا بدنا يعني تحدثنا في دور الإعلامي كشخص يستطيع أن يغير في هذا الواقع، أيضا تحدثنا الآن عن ربما الواقع الحالي الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية. تبقى مؤسسة تتعلق بالرأي العام نفسه، يعني من الواضح أنه كل ما هذا الصخب الحاصل في النقاشات حول دور وسائل الإعلام وحول أيضا فيما يجري في الأروقة السياسية من نقاش، وهذا الرأي العام كيف نوجهه، كيف نسيطر عليه، كيف يعني أدوات الحرب الناعمة هي كيف نجعل هذا الرأي العام يقوم هو بتغيير الواقع دون تدخل مباشر. طيب، الرأي العام كيف يستطيع اليوم أن يميز؟ هل من المطلوب أن يصبح كل مواطن هو محقق استقصائي إعلامي يبحث في أكثر من نشرة أخبارية أو أكثر من خبر ليأخذ المشترك على أنه حقيقة، أم أنه هناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتقك؟
لا، بطبيعة الحال يعني المسؤولية مشتركة. بطبيعة الحال على المتلقي أن يدقق بالمقدار الذي يستطيعه. طبعا هناك تقنيات الآن موجودة في عالم الإعلام هي خافية عن المتلقي العادي، نحن نعرفها لأننا تخصصنا بها وأجرينا دورات يعني على مستوى عالي من التطور لكي عرفنا تقنيات هذه الصناعة، وهي هي صناعة في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية وأيضا في غاية الخطورة. ليست المسؤولية هي فقط مسؤولية المتلقي، خاصة في ظل تسارع الأحداث وفي ظل يعني تغير التطورات، يعني الله يساعده هذا المتلقي قديش بده يلحق لحتى انه صحيح. يستقصي. ولكن هناك المسؤوليه الاكبر على من يسيطرون او من هم مسؤولون عن وسائل الاعلام هذه. واتصور ان هناك اخطاء هي اخطاء غير مقصوده، هناك اخطاء مقصوده وهناك اخطاء غير مقصوده. طبعا الآن لا أستطيع القول بأن وسائل الإعلام التي تتلاطم الآن والتي تتخبط إذا صح التعبير في تنافسها من أجل كسب الرأي العام، لا أستطيع القول أن كل هدفها هو السيطرة على الرأي العام. لا، هناك أهداف متدرجة. الهدف الأول أولا تسويق سياسات دولة معينة أو جهة معينة عند الشريحة التي تمثلها هذه الدولة أو الفئة السياسية التي يمثلها هذا التيار أو هذا الحزب أو هذا الفريق أو ذاك. هذه نقطة. النقطة الثانية هي محاولة التأثير على رأي الشريحة الأخرى التي تناقض في أفكارها وتوجهاتها توجهات هذه الدولة أو هذه الفئة. الجهة الثالثة هي تحييد أكبر قدر ممكن من المشاهدين عن أن يتخذوا موقفا واضحا وصريحا تجاه مقاربة مثلا الأزمة السورية أو الآن الأزمة المصرية أو ما شابه ذلك. فإذا هناك أهداف متدرجة، وهذا تكون ضمن خطة بالغة الدقة وتكون من ضمن خطة منسجمة وممنهجة وتستطيع أن تأتي بحقائق لكنها ليست كل الحقيقة، وبالتالي تعميم هذه الحقائق على أنها الحقيقة بكاملها. هذه نقطة. أما الأخطاء الغير المقصودة، وهنا أدعو الزملاء الأعزاء في وسائل الإعلام وخاصة في لبنان لأنه هو منبر ينبغي أن يكون منبرا حرا بكافة المعايير، أستطيع القول أن هناك فرقا ما بين الحرية والسبق الصحفي والسبق الإخباري وما بين أن يقع الإعلامي لسبب أو بآخر ضحية احتيال. بمعنى آخر أستطيع القول أيضا أنه قد لا يقع ضحية احتيال، قد يوقع نفسه في أن يكون جسر عبور لأفكار قد تكون أفكار هدامة، أفكار تكفيرية أو ما شابه ذلك. الآن هناك من يريد الاستفادة من لبنان بما أنه فيه الكثير من وسائل الإعلام وبما أن هناك تنافس يعني من أجل عرض أفكاره بين هلالين الهدامة، وهذا الأمر للأسف الشديد تحت عنوان يعني عرض وجهة النظر الأخرى تصبح وسائل الإعلام بمثابة منبر أو منابر لأفكار جديدة. هذه الأفكار لو ما تركت للنقاش في مجالات ضيقة لما اعتنى أحد بها، فإذ بها تصدر لوسائل الإعلام ويصبح صاحبها صاحب رأي ويريد الترويج لرأيه، وبالتالي يستطيع أن يؤثر في بعض الشرائح التي قد تثيرها سواء نعرات مذهبية أو طائفية أو قد تثيرها بعض القضايا التي تعانيها من قضايا فقر وبطالة وما شابه ذلك، فيتجمع حوله أناس ويصبح أشبه بتيار سياسي أو ما شابه ذلك. والخطورة في الأمر هي أنهم عندما تفسح المجال من أجل أن تعرض أفكارا على قاعدة الرأي والرأي الآخر وإذ بك تدس السم في العسل. والمشكلة هنا أن كثير من وسائل الإعلام قد لا يدركون هذه النقطة بالتحديد.
للأسف أستاذ محمد صراع هذا الأسلوب يدرس، يعني نيجي نحن بنقول إذا كنت تريد أن تبدو يعني على أنك موضوعيا فعليك بأن تسلك هذا الطريق، واحد الرأي والرأي الآخر ثم تدس ما تريد دسه من خلال الأسئلة وغيره. السؤال يمكن لأنه ضاق الوقت شوي، كنا نتحدث عن أنه بعض الناس بدأت بالفعل لا تشاهد، يعني بين أن تبذل جهد أو أن تترك الأمور تسير كما شاء الله بدأت تتخلى عن الإعلام. هناك مشتركين لخدمة الخبر العاجل ألغوا هذه الاشتراكات، هناك متصفحين لبعض المواقع الإلكترونية تركوا هذا التصفح. وبالتالي هل أستاذ محمد نون تخشى على مستقبل الإعلام أم أنه الإعلام في خير وفي تصاعد؟
لا، أتصور أن هناك يعني الصورة ليست رمادية بهذا الشكل، خاصة وأن هناك محاولات جديدة أيضا بدأت تفرض نفسها على الساحة الإعلامية وتتحلى بقدر كبير من المهنية ومن الموضوعية، وهذا أمر يجب أن نكافح من أجله جميعا. طبعا الآن وسائل الإعلام بدأ الكثير من المشاهدين يتخذون موقفا في إلغاء هذه القناة أو في تفضيل هذه القناة. صحيح. أو ما شابه ذلك، هذا من ضمن الانقسام السياسي، لكن أتصور بأن هناك مساحة ينبغي إيجادها، مساحة ينبغي إيجادها، وهذه المساحة يعني ليست بالأمر المستحيل، وهي تغطية الحدث من كافة جوانبه وبهدوء. وأؤكد على نقطة الهدوء يا أخي العزيز، هناك بعض التغطيات للأسف الشديد هي تغطي حدثا قد وقع، لكن تغطيته بهذا الشكل تأتي بأناس يتوعدون بالثأر على الهواء مباشرة.
صحيح.
من توعد بالثأر على الهواء مباشرة صار من الصعب عليه أن يعود عن وعده وقد أطلق هذا الوعد أمام 4 ملايين نسمة أو ما شابه ذلك.
صحيح.
طب هذا ليس خدمة للحقيقة،
بس هذا مش مشكلة وسيلة إعلامية، مشكلة اللي طلع على الهواء وهدد.
نعم، لا، هو الأمر بطبيعة الحال، هو الأمر هي عملية مسؤولية متبادلة. ما أنا عندما أقرر أن أفتح الهواء على الهواء مباشرة في
يجب أن يكون لدي مسؤولية، من الذي سيظهر
من الذي سيظهر، ليست عملية رقابة، لكن إذا ما وضعنا مقايسة أو مفاضلة ما بين حرية الكلمة وما بين حفظ الدم، أيهما تكون له الأولوية؟ أنا قلت معلومة أحب أن أكررها الآن، عندما حدثت أحداث 11 من سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء كبار المفكرين والمثقفين الأمريكيين حوالي 75 من الشخصيات المهمة جدا ورفعوا عريضة للرئيس الأمريكي جورج بوش حينها، وقالوا الآن أولوية الأمن تتقدم على أولوية الحرية وأولوية الحريات الشخصية والحريات الفردية وحريات التعبير. وبالتالي يعني هذه في الدولة الديمقراطية التي تقول بأنها رمز لحرية الرأي يحصل ذلك، وبالتالي يعني نحن يجب أن لا ننخدع أو لا نخدع أنفسنا أو لا نتغافل عن موضوع أن الكلمة قد تكون قاتلة، وبالتالي الكلمة ينبغي حتى في عرض الواقع أن تكون كلمة حريصة.
صحيح.
حريصة على الدم، حريصة على التوافق، حتى على المستوى السياسي الآن. عندما تترك الفضاء للتناحر السياسي ما بين طرفين سياسيين ويصبح الجمهور يعني
مشحون
إلى هذه الدرجة، عندما يريد أن يلتقي الكبار عليهم أن يحلوا مشكلة جمهورهم.
صحيح.
بالدرجة الأولى.
صحيح.
وبالتالي من هنا أقول بأن الكلمة مسؤولية بطبيعة الحال.
أستاذ محمد دون، بدي أشكرك كمان، يعني نرجو جميعا أن تصل هذه الأصوات إلى من يعنيهم الأمر. على بذلك كما ذكرت أنت، نحكم الدماء التي تحصل من كبير الشرور أن يلقي إعلامي ما كلمة هو غير متأكد من صحتها، ثم يتفاجأ بعد قليل أن عدد من الأشخاص قتلوا أو جرحوا أو أصيبوا أو شردوا نتيجة هذه الكلمة التي قالها. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
شكرا لكم،
على أمل
وما زلت أقول بأنني ما زلت متحيزا للإعلام الموضوعي والحر، وما زالت هناك مساحات واعدة على الصعيد الإعلامي، لكن بطبيعة الحال علينا أيضا أن نميز ما بين الإعلام الذي يتبع رؤية سياسية معينة قد نختلف معه وقد نحترمه لهذه الرؤية، وما بين الإعلام الذي يريد فعلا أن يعمل بموضوعية. صحيح. ومهنية.
شكرا جزيلا أستاذ محمد. إذا مشاهدينا إلى هنا ونصل إلى ختام هذه الحلقة، خلاصة القول في الألفية الثالثة، هناك إعلامان يحاولان قيادة العالم، إعلام يخفي الوقائع عندما تمس بمصلحة قناعاته، وإعلام يخترع الوقائع عندما تصبح مصلحة مموله في خطر، وبين السيء والأسوأ مصيبة حينما ينقاد الرأي العام إلى ساحة مذبحة لمجرد كذبة. السلام عليكم ورحمة الله.
بلباس عسكري وقناصة وحجاب انتشقت البندقية.
هناك صورة افتراضية لرمز يراد تصنيعها بشكل مباشر، شاركت فيها مجموعة وسائل.
هذا الغباء يلي بيقدم موضوع ذاته بذات الصيغة أو شخصية ذاته بفارق 5 أسابيع مش معقول يكون في إنسان يدير عملية من هالنوع ويديرها بهالطريقة هاي.
الصورة ليست رمادية بهذا الشكل.